إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، نعيش معهم في هذه المجالس، نشتاق للقائهم ونتعلم العبر والدروس من قصصهم. في اللقاء الماضي أيها الإخوة، تركنا مريم بنت عمران عليها السلام في بداية حملها، وهذه كرامة عظيمة، ولكنها في الوقت نفسه فتنة عصيبة. لا شك أنها تخيلت ماذا سيقول الناس عنها، بنت عذراء تحمل وتلد بلا زوج وهي الطاهرة العابدة. الأمر عصيب، ولكنها استسلمت لقضاء الله وقدره واطمأنت بالله عز وجل. واقتربت ساعة الولادة وأحست ألم المخاض، يقول الله جل وعلا: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، اعتزلت به عن قومها مكانا بعيدا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها ألم الطلق إلى جذع النخلة تستتر به وتشد عليه عند الولادة، وهي وحيدة بلا يد شفيقة تساعدها وتخفف عنها. اشتدت عليها الآلام، تعاني حيرة العذراء في أول حمل ولا علم لها بشيء، وحضرتها الأحزان، ماذا سيقول عنها الناس، وقد علمت أن الناس سيتهمونها في عرضها وهي العفيفة المنقطعة لعبادة ربها جل وعلا. تجمعت عليها الهموم والآلام، وخافت ألا تصبر أمام هذا البلاء، فتمنت أنها لو كانت قد ماتت قبل هذا الحدث. يقول جل وعلا: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لم أخلق ولم أكو شيئا. وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا، شيئا لا يعرف ولا يذكر. وقد يتساءل بعضنا، يقول: كيف تمنت الموت وهي تعرف أن هذه بشرى من الله جل وعلا؟ الإخوة، مريم عليه السلام لم تكره حكم الله، ولم تعترض على قضاء الله وكرامته جل وعلا، وإنما هذه طبيعة بشرية. فالكرب شديد والمزعج عصيب، مع آلام الولادة تجمعت عليها الآلام النفسية والتهمة في عرضها وهي عابدة جليلة، أكرمها الله تعالى بكرامة عظيمة، فالموت أهون عليها من الطعن في عرضها وتكذيبها. ثم إن تمني الموت جائز عند الفتن في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني في الدنيا. قال: فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكما جاء في الحديث الآخر، قال في دعائه: وإذا أردت بعبادك أو وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وفي حدة الألم وغمرة الهول، إذا بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام يسكن روعها ويمسح ألمها، فناداها من تحتها، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام على قول بعض السلف، وقال بعض السلف هو عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: فناداها من تحتها، يعني من أسفل الربوة، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام: ألا تحزني، فحالتك حالة مسرة وفرح بكرامة الله جل وعلا، ألا تحزني فالله معك ولن يضيعك. ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، نهرا صغيرا يسري فيه الماء. ومع الشراب هيئ الله تعالى لها أحسن الطعام، هيئ الله تعالى لها أحسن طعام للنفساء. فقال جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أو في القراءة الأخرى تساقط عليك رطبا جنيا، رطبا جنيا طريا مجتنى. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية. وتأملوا الإخوة كيف أمر الله تعالى مريم عليه السلام بهز الجذع، مع أنه لا فائدة من ذلك في سقوط الرطب، ولكن هذا فيه إشارة إلى أن الواجب على العبد فعل ما يستطيع من الأسباب، وعلى العبد أن لا يتناوى، أن لا يتوانى ولا يضعف ولا تكاسل عن فعل الأسباب، مع يقينه بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، ومع توكله على الله جل وعلا. ثم إن الحامل تحتاج إلى شد شيء والتشبث به. قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، اطمئني وافرحي بكرامة الله لك وعنايته بك. ثم أزال الله تعالى عنها همها من جهة قالة الناس، قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا، ولهذا قال: فلن أكلم اليوم إنسيا. وكان الصمت من العبادات المشروعة في شريعتهم. ثم إن ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام سيكفيها الأمر، فقوي قلبها وزال حزنها، وبعد أن تطهرت من نفاسها بعد 40 يوما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أتت به قومها كما قال جل وعلا: فأتت به قومها تحمله، غير مستخفية ولا مبالية ليقينها ببراءتها. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، منكرا عظيما، لأن المرأة الزانية تنسب الذي ولدته إلى زوجها كذبا وزورا، وهي فرية عظيمة. ثم زادوا في توبيخها: يا أخت هارون ما كان أبوك عمران امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وقالوا: يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون في العبادة، وأنت من بيت طيب، كيف يصدر هذا منك؟ وهارون يحتمل هنا أن يكون هارون هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها من نسله، وكما يقال للتميم يا أخا تميم، وكما يقال للمضر يا أخا مضر. فقالوا: يا أخت هارون، يعني يا من تشبه نبي الله هارون في صلاحه وعبادته، وهي من نسله. وهذا قال به علي بن طلحة الراوي والمكثر عن ابن عباس، وقاله السدي. وقال قتادة رحمه الله: كان رجلا في بني إسرائيل صالحا يسمى هارون، فشبهوها به فقالوا: يا شبيهة هارون في الصلاح. وقال بعض المفسرين: كان لها أخ حقيقي يسمى هارون. وهذه الأقوال كلها محتملة، ويمكن الجمع بينها، فلعلهم تكلموا بهذه الألفاظ فجمع القرآن الكريم بينها بلفظ يصلح لها جميعا على وجه الإيجاز، والله أعلم. وقد ثبت عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني، يعني النصارى، فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فهذه شبهة عند النصارى. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. وهذا يحتمل كما قلنا أن يكون أخا حقيقيا لها، ويحتمل أن يكون رجلا صالحا من بني إسرائيل. قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه امتثالا لما أمرت به، فغضبوا وظنوا أنها تسخر بهم، وقالوا كما ذكر السدي رحمه الله: قالوا لسخريتها بنا أشد علينا من زناها. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. يقول نوف البكالي رحمه الله كما ذكر ابن كثير، قال: وكان يرضع فترك ثديها واتكأ على يساره ورفع سبابته. قال: إني عبد الله. أول كلمة أنطقه الله تعالى بها كلمة التوحيد، قال: إني عبد الله. اعترف لربه بالعبودية، لأنه آية على توحيد الله وعظمته. وفي هذا رد مبكر على النصارى الذين غلوا فيه بعد ذلك، فليس هو الله وليس هو ابنا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أول كلمة قالها المسيح عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله. وفي هذا أيضا براءة لأمه، ورد على اليهود الذين اتهموها بالزنا، لأن الله جل وعلا لا يخص فاجرة بهذه الكرامة العظيمة. ثم كشف لهم عن كرامته، عن كرامة الله له في المستقبل. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا. قال عكرمة: قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى، يعني سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبيا. ثم ذكر دعوته لغيره وكماله وتكميله لغيره. قال: وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد رحمه الله: معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد: نفاعا. ونقل ابن كثير رحمه الله قال: أجمع الفقهاء على قول الله جل وعلا: وجعلني مباركا. قيل: وما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كنت. فالإخوة، بركة المسلم في تعليمه للخير، بركة المسلم في نصحه لعباد الله، بركة المسلم في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بركة المسلم في أن يكون نفاعا للناس، كما جاء في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أن تكون مباركا نفاعا للناس أينما كنت. إذا كنت في بيتك تعلم زوجتك، تعلم أولادك، تؤدبهم. إذا كنت مع طلابك تعلم تلاميذك. إذا كنت مع أصدقائك تعلمهم، تنصحهم. إذا كنت في عملك تحثهم على الخير، تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر. إذا أصبح هم الناس الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والنصح لدين الله، انتشر الخير وتغير واقع الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولهذا الله تعالى سمى كتابه مباركا، لأنه سبب العلم والهدى والخير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فعود نفسك على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تنصح وتتكلم بالحكمة والرحمة واللين. ثم أعظم ما اشتمل عليه كتابه وأعظم ما يحقق عبوديته لله ويعينه على الدعوة إلى الله الصلة بالله جل وعلا بالصلاة والإحسان إلى عباد الله بالزكاة. قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا في عظم شأن الصلاة والزكاة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما، لأن الصلاة أعظم إحسان بين العبد وربه، والزكاة أعظم إحسان فيما بينك وبين الناس. وتأمل كيف قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فعلى المسلم أن يستغرق أوقاته ومدة حياته في الصلاة والصلة بالله. بعد أن تحافظ على الفرائض عليك أن تكثر من النوافل، تحافظ على السنن الرواتب، على قيام الليل، على صلاة الضحى، وأن تكثر من الصلاة، ثم أن تكثر من الصدقة، وأن تقوم على الإحسان إلى عباد الله. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأعظم حق بعد حق الله الإحسان إلى الوالدين، فقال: وبرا بوالدتي. ومع أدائه لحق الله وحق والديه فيأتي بعد ذلك حسن الأخلاق. قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته، لم يجعلني جبارا فظا غليظا. يقول الثوري رحمه الله: الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب، لأن الذي يغضب يتجبر ويشتم ويخرب ويطلق ويهدم بيته، فالغضب مفتاح كل شر. قال: الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لأن بر الوالدين في حقيقته رحمة ولين وخفض للجناح، كما قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ختم بنعمة الله تعالى عليه، قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذا يدل على أنه عبد مخلوق يولد ويموت ويبعث، ففيه رد على النصارى الغلاة، وفيه رد على اليهود الذين لم يسلموه من السوء فادعوا أنه ولد زنا ومات مصلوبا، والله تعالى سلمه من كل سوء. وتأملوا كيف خص الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام بالسلامة في هذه المواطن الثلاث، في هذه المواطن الثلاثة. يقول ابن عيينة رحمه الله: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. فنسأل الله تعالى أن يؤنسنا في وحشتنا في قبورنا، وأن يرحمنا يوم العرض عليه، يوم البعث والنشور والأهوال والحساب. كيف استقبل بنو إسرائيل هذه المعجزة الباهرة؟ وماذا كان بعدها من أمر مريم وابنها عليهما الصلاة والسلام؟ نجد أن القرآن سكت عما كان بعد ذلك، وفصل في حادث ولادته، في حادث ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن إخوة كتاب عقيدة يقص القصص ليس لأجل التسلية والمتعة، وإنما المقصود العبر والدروس. وأعظم عبرة تقرير توحيد الله جل وعلا. ولذلك نجد أن القرآن ذكر هذا المشهد من حياة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وك كرره وعقب عليه بما فيه تقرير لتوحيد الله وعظمته جل وعلا. قال الله تعالى بعد ذلك: ذلك عيسى ابن مريم، يعني ذلك المذكور الذي قص الله تعالى علينا نبأه هو عيسى ابن مريم، ليس الذي يزعمون. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قال قتادة رحمه الله: افترقت فيه اليهود والنصارى، فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب، وأما النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلاثة وإله على أقوالهم المتفرقة. قال: وكذبوا كلهم ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. كلمته لأن الله تعالى قال له كن فكان، وروحه يعني الروح التي خلقها الله تعالى، فهذه الإضافة إضافة تشريف، كما يقال ناقة الله وبيت الله روح الله، يعني الروح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا، لا كما يزعم النصارى أنها إضافة، يعني إضافة فيها الجزئية أنه جزء من الله والعياذ بالله. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فليس هذا مستغربا على قدرة الله، يخلق بشرا بلا أب ولا أم كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ويخلق بشرا من أب بلا أم كما خلق حواء، يعني من ذكر بلا أنثى، ويخلق بشرا من أنثى بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وخلق سائر البشر من أب وأم. فالله تعالى يفعل ما يشاء جل وعلا، لا حدود لقدرته، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم ذكر الله تعالى في الآيات التي بعد ذلك دعوته عند كبره، وأنه دعا إلى توحيد الله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهذه آية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا وعظمته. فالله تعالى أنطقه في المهد وتكلم بهذه الكلمات العظيمة، والله على كل شيء قدير، الجلود يوم القيامة تنطق وتشهد على أصحابها بما عملوا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. والأرض التي نمشي عليها تنطق وتشهد بما عمل عليها. قال الله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وادعاء أن عيسى ابن الله هذا الإخوة من أقبح أنواع الشرك، فمع العبودية لغير الله كما يتعبد النصارى لعيسى ويشركون بالله ويتألهون لعيسى، فمع ذلك فهذا الشرك يجمع إلى ذلك التنقص لله جل وعلا، وأنه شبيه بغيره، وأن له صاحبة، وأنه لم يتفرد بالوحدانية. ثم هذا الشرك هو أصل باقي أنواع الشرك، لأن أكبر شبهة للمشركين الشفاعة، أنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، وأعظم شفيع واسطة عند الملوك الولد المقرب عند الملك. فهذا الشرك هو أشنع أنواع الشرك. ولهذا تأملوا كيف يقول الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يقول الله تعالى في هذه السورة التي سماها الله تعالى باسم مريم عليه السلام، ومقصودها تنزيه الله تعالى من الشرك وادعاء الولد، قال الله تعالى في آخرها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول الله تعالى في سورة آل عمران قال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ويقول الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وآيات كثيرة في نفي هذا الشرك عن الله جل وعلا، بل سورة الإخلاص وهي أعظم سورة في توحيد الله جل وعلا إنما نفت هذا النوع من أنواع الشرك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا شرك شنيع ومسبة شنيعة للرب جل وعلا. ولهذا على المسلم أن يدعو هؤلاء النصارى الذين يخالطوننا أن يدعوهم إلى توحيد الله وأن يبين لهم الدين. والنصارى كما سماهم الله تعالى ضالين، فعقيدتهم من أوهى العقائد وأضعفها، ولا تجده يوضح أو يبين عن عقيدته لأنها تناقض الفطرة وتناقض العقول السليمة. والمسلم العامي يستطيع أن يغلب علماء هؤلاء بحجة واضحة وفطرة صافية. فعلى المسلم أن يكلمهم في توحيد الله حتى لو ما اقتنع في بداية الأمر، على الأقل هذا يسبب له شكا عظيما في قلبه لعله يكون سببا في بحثه عن الحق. ثم أيضا إن صعب الجدال معهم بالتي هي أحسن فلا أقل من أن تهديه كتابا يتكلم عن الإسلام عن العقيدة الصحيحة. فهذا من أعظم الواجبات علينا الإخوة، وخاصة أن الكفار والنصارى يخالطوننا كثيرا في بلادنا، وهذا مع ما فيه من الفتن والمفاسد لكن فيه مصلحة عظيمة، وهي أننا نتمكن من دعوتهم بدل أن نسافر إلى بلادهم وندعوهم فهم يأتون إلينا والحمد لله. فعلى المسلم أن يجتهد في دعوة هؤلاء إلى الدين الحق بأخلاقه الكريمة بسماحته بدينه تؤلف قلبه للإسلام. ثم بعد ذلك إذا وجدته يعني يشعر يعني بفضلك وكرمك عليه فلا بد من دعوة إلى الإسلام ومن إهداء هدية كتاب فيه الحديث عن العقيدة الصحيحة. فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، على الأقل تقيم الحجة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نكمل ما يتيسر لنا من قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، ماذا كان من أمره بعد ذلك في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إيه نعم، هذا في يعني في المآل يعني أنه إذا نزل إلى الأرض بعد ذلك يموت. إيه نعم. يعني المقصود أنه يوضح لهم بشريته، يعني أنه بشر. ألهمه الله تعالى بهذه الكلمات لعل سبحان الله في هذا كما قلنا رد مبكر عليهم أنه يولد ويموت ويبعث. نعم. نعم. يكون لي غلام
وكان قال كذلك الله
قال كذلك قال ربك
قال كذلك قال
ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا في آل عمران تقصد؟
كذلك الله يفعل ما يشاء،
هذه في آل عمران. نعم، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. نعم، لأن يعني مثل ما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، لما ذكر يعني عيسى عليه الصلاة والسلام قال كذلك الله يخلق ما يشاء، لأن يعني عيسى عليه الصلاة والسلام الأسباب يعني بعيدة عنه، يعني جاء على خلاف العادة البشرية من يعني أن يأتي من بين أب وأم، فكأنه يعني والكل مخلوق لله، الجنين في بطن أمه ترى مخلوق لله، لكن يعني لما كان هذا يعني أظهر في استقلالية الخلق أن هذا ما تدخل في سبب من الأسباب المعهودة وإنما هو من عند الله جل وعلا، فناسب أن يعني يصرح فيه بالخلق يخلق ما يشاء، بخلاف الأول يعني صحيح ضعفت الأسباب تكاد تكون قد انقطعت، لكن ولد يعني لزكريا وكان شيخ كبير من عجوز أيضا من امرأته، يعني لكن في النهاية هو يعني سبب معهود فاكتفى بذكر الفعل يفعل، كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء من رزقكما لهذا الولد على كبر مثلا. فإيه نعم.